الاسباب كائن من كائنات الحياه. صحيح هناك فرق بين الحياه النباتيه والحياه الحيوانيه، لكن هو ايا كان حياه لان النبات يمارس كل وظائف الحياه. الغذاء بياكل بيتحرك، وان كان ده طبعا لا يعني غير ظاهر بسرعه، لكن معروف ان النبات احيانا يتحرك، وبعض النباتات قد تفترس الفريسه فان تحتضنها ثم تمتصها بعد ذلك. في بعض النباتات متوحشه تفعل هكذا، او الحشرات ليتكاثر يخرج يتنفس، فعامه وظائف الحياه موجوده في النبات. يمكن ما عدا الحركه هي اللي تكون في فرق ظاهر بين الحيوان وبين النبات. فالنبات فانبات الارض بالنبات هي عمليه احياء الارض بعد موتها، بعد موته، وهذا الانبات لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال انتم تزرعونه وأن نحن الزارعون. فالزارع في الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى، نحن فقط نحرث. فرايتم ما تحرثون، ناخذ بالاسباب، لكن قوه الانبات ما تحصل الا بقوه الله عز وجل، ولا حول ولا قوه الا بالله. كذلك الخروج الذي قدر على يعني احياء الارض بعد موتها بالانبات، كذلك قدر على ان يخرجكم من هذه الارض بعد ان تظل فيها اجسادكم وتدوم. كذلك الخروج، وكما نعلم ان هذا احد الادله التي شاع استدلال بها في القران الكريم على حقيه قضيه البعث والنفوس. كثيرا ما يلفت القران الكريم نظرنا الى ان من ادله البعث والنفوس احياء الارض بعد موتها. ثم قال تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم اي قبل قريش قوم نوح. ثبت في الناس وارد لتقرير حقيه البعث ببيان اتفاق كافه الرسل عليهم السلام عليها وتعديل منكرها. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، يعني هذه اشاره الى ان قضيه البعث والايمان بالبعث والنشور ركن من اركان الايمان، وان جميع الرسل قد دعوا الى الايمان به والتصديق به، وان الكفار كذبوا الرسل كما كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم نوح، فاذا جميع الرسل يؤخذ من قوله كذبت قبلهم كذا وكذا وكذا، ان كلمه التاكيد معناها ان قضيه البعث والنشور دعا اليها والى التصديق بها جميع الانبياء. وطبعا ما داموا قد كذبوا فانهم يستحقون الوعيد لكفرهم. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس، والرس بئر كانوا عنده، كانوا يقيمون عند هذا البئر. اما من هم فيقال انهم قوم صعيب عليه السلام، ويقال غير ذلك، وسبق بيان ذلك في سوره الفطره. وثمود وهم الذين جادلوا صالحا وقتلوا الناقه. وعاد وهم الذين جادلوا هودا في اصنامهم. وعاد وفرعون واخوان لوط. يلفت نظركم شيء هنا في هذه الايه؟ نعم لا ايوه فصل ايوه لا احسنت نعم ودي طبعا حاجه بنلاحظها في القران الكريم كثير جدا، يعني ان فرعون بالذات فرعون يجي لوحده كده، في حين كل طوائف الكفر الثانيه فيه ايه؟ الامه نفسها او القبيله او القوم. فتامل كده، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود باسم القبيله وعاد قبيله واخوان لوط برضه مجموعه ناس، لكن فرعون اتى ايه؟ لوحده. وفرعون ويوم ما يذكر القران الكريم شعب فرعون يذكره غينا له الى فرعون وملئه، لكن يكون هو الاساس لتجبره ويعني طغيانه. نعم. وفرعون طبعا هو الذي جادل موسى فيما ارسل به، قال الرضي ولم يقل قوم فرعون، لان فرعون كان هو المغتر المستخف بقومه، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ولتجبره أنكر على أو نقم على السحرة حينما آمنوا وأسلموا، كان كيف أنهم يدخلون في الإسلام دون أن يستأذنوه أولا، كيف ينقضون الحق دون أن يأذن لهم في ذلك. ففرعون كان هو المؤتر المستخف بقومه كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فكان مستبدا بأمره مستخفا بهم، فلذلك حتى إذا ذكروا يذكرون تابعا له تابعا له ما نجد قوم فرعون يعني قوم فرعون وإنما نجد فرعون وملئه. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، الأيكة هي الغيظة من الشجر، الشجر الملتف كثير ملتف، وهؤلاء هم المجادلون شعيبا في الكيل والميزان. وقوم تبع وهم المجادلون إمامهم وعلماءهم في الدين، كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبوا رسله، كل كذب الرسل، يعني لو في السياق في خارج القرآن هنا كل قبيلة كذبت رسولها المفرد، لأن القبيلة أتاها رسول واحد، كل قبيلة كذبت الرسول، لكن الله تعالى قال هنا كل كذب الرسل، كل كذب الرسل إشارة إلى أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، فكأنما كذب جميع الرسل، لأن حقيقة الإيمان لا ينفك بعضها عن بعض، لو آمن رجل بجميع الأنبياء ولم يؤمن بعيسى فهو كافر، حتى لمحمد عليه السلام لو آمن جميع الكتب ما عدا مثل الإنجيل فهو كافر خارج من الإسلام، فحقائق الإيمان وأركانه إذا انتفى واحد منها يحبط جميع الإيمان، فمن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الرسل هم نوح واحد، لكن الآن نوح يدعو بدعوة إخوانه من الرسل وهي لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت ما دامت دعوة نوح إلى التوحيد، لو فرض أن جميع الرسل أتوا نفس قوم نوح لكذبوهم أيضا لأن الدعوة واحدة، فقوله كذبت قوم نوح المرسلين وإنما جاءهم رسول واحد، فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم، وهو توجيه لجمع الرسل، يعني هذا هو السر في قوله كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فوجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفر وهو العذاب والنقمة. هو طبعا احنا درسنا بقالنا سنوات مع بعض، وانا بعتمد كثيرا على ان الاخوة بيفهموها او يعني قبل ان تصير، فهل في شيء هنا احنا تكلمنا عليه من قبل يلفت نظركم في قوله تعالى فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد؟ الحذف ليأذى الصبي، نعم. طيب أفكركم بالشهر الثالث اللي هي إيه؟ وإني إن أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، هي العلاقة دائما نربط بين القضية في النور فيها، نعم. هذا قد يخلف الوعيد في حق كل الناس، إزاي ربنا يقول هنا كل كذب رسل فحق وعيد؟ أحسن، هذه خلاصة المسألة وسوف نفصلها إن شاء الله تعالى، يعني هي مسألة فيها فائدة فننظر فيها. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة كل كذب رسل فحق وعيد تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أي يتحكم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه، يعني لا يمكن أن يتخلف الوعيد في حق الكافر أبدا. وهذا دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده لأنه قال إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، يعني لم تأتي آية إن الله لا يخلف الوعيد وإنما قال إن الله لا يخلف وعده أو لا يخلف الميعاد، فبعض العلماء اعتمدوا على هذا السياق ان القران دائما فيه ان الله لا يخلف الميعاد لكن ليس فيه ان الله لا يخلف الوعيد، فبنوا على ذلك هذا القول وهو ان ايه ان الله سبحانه وتعالى يعني يصح ان يخلف وعيده هكذا وتركوها مطلقه، وقالوا ان اخلاف الوعيد حسن لا قبيح، اخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وانما القبيح هو اخلاف الوعد، وان الشاعر قال وإني وإن أوعدته وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، يعني يتمدح بذلك يمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد لكنه ينجز الوعد، وإن أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي لا يصح بحال. هذا الكلام الذي قال بعض العلماء يقول سنفتي أن هذه الآية تدل على أن هذا القول من أن الله يصح أن يخلف وعيده مطلقا قول غير صحيح، لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل، كل من كذب الرسل لا بد أن ينجز الله وعيده ويدخله النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى هنا كل من كذب الرسل فحق وعيد، فحق وعيد. وقد تقر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله تها فتجد، فالفاء هنا تعليلية، تها فتجد يعني فتجد بسبب تهوه أو لعلة تهوه، سرق فقطعت يده يعني إيه لعلة سرقته قطعت يده. ومنه قول تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فالفاء هنا للسببية. فتكذيبهم الرسل كل كذب الرسل فاء حق وعيد، تكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد من عذاب حق ووجب عليه، فدعوى جواز تكلفه باطلة بلا شك، دعوى جواز أن الله يخلف الوعيد هنا على الكافر باطلة بلا شك. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى كقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، فإذا حق عليهم قول الله بالعذاب لا يمكن أن يبدل قول الله. فالتحقيق أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في سورة الصاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فإذا الوعيد هنا لا يمكن أن يتخلف لأن العقاب حق بسبب أنهم كذبوا الرسل. وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عقاب المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب، لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يمكن أن يتخلف عنه الوعيد هو عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وقد تلبسوا ببعض الشرائر دون أن يتوبوا منها، لأنه إذا تابوا سقط التوبة، إذا التوبة شروطها، لكن فيصح إطلاق قول بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعده حتى بحق الكفار، لا يجوز أن يخلف الله أقصد وعيده بحق الكفار لا يمكن، لأن إذا كذبوا وكفروا لابد أن يتحقق فيهم يعني الوعيد. أما الوعيد الذي ليس من المستحيل أو المبهى الذي يمكن أن يخلفه الله فهو في وعيد عقاب المسلمين لتعذيبهم على كبائر الذنوب، والدليل طبعا واضح لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء لمن يشاء. وهذا في الحقيقة تجاوز من الله سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده المؤمنين العظيم ولا إشكال في ذلك. ثم يقول الله تبارك ثم يقول الإمام ابن جرير إنما وصف تعالى في هذه الآية ما وصف من إخلال عقوبته بهؤلاء المكذبين الرسل ترهيبا منه بذلك مشركي قريش، يعني إياك يعني واسمعي يا دارة كل كذب الرسل حتى وعيد، فهذا اللبس أو هذا به ترهيب لمشركي قريش ألا يكون مصيرهم مصير هؤلاء الذين حق عليهم وعيد من الأمم السابقة المكذبة. وإعلاما منه لهم أنهم إن لم يريدوا من تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه محل بهم من العذاب مثل الذي حل بهم، فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهليل لهم في نفس الوقت. أفعينا بالخلق الأول بل هم في نبذ من خلق جديد، أفعينا أي أتعجزنا عن الإبداع حتى نعجز عن الإعادة، فالهمزة للإنكار. أفعينا يعني أتعجزنا عن الخلق الأول على ابتداء الخلق في أوله حتى نعجز عن الإعادة، فقوله أفعينا العي هنا بمعنى العجز، العجز العي يأتي أحيانا بإيه معنى بجهل لكن العي هنا بمعنى أفعلين بالقصد الأول. فالعي هنا بمعنى العجز وليس بمعنى التعب. قال الكسائي تقول عييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمرين. وهذا هو المعروف والأفصح وإن لم يفرق بينهما كثير. والخلق الأول هو الإبداع على ما ذكر، يعني ابتداء الخلق وابتداع وإنشاء. ويحتمل أن يراد به خلق السماوات والأرض لأن خلق الإنسان متأثر عنه، يعني إما الخلق الأول ابتداء المخلوقات عموما أو الخلق الأول يعني الشيء الذي خلق أولا من خلقكم. أيها البشر، ما الذي خلق أولا؟ السماوات والأرض. فخلق الإنسان متأخر عن خلق السماوات والأرض، فهذا تفسير آخر. الخلق الأول يعني خلق السماوات والأرض لأنه أول بالنسبة لخلق الإنسان. ويدل له آية أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أفعلين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أي كأنه حين هم معترفون بالخلق الأول، وتعرفون طبعا أن المتكلمين يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم وأنشأهم. فإذا أقررتم بالخلق الأول لا وجه للإنكار الثاني، بل هم في لبس، يعني بل هم اختلط عليهم الأمر والسبب لعدم فهمهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية وسهولة ذلك في المقدورات الربانية. قال الناصر في الآية أسئلة ثلاثة: لما عرف الخلق الأول ونكر النفس والخلق الجديد؟ إذا تأملنا في الآية أفعينا بالخلق الأول بالتعريف، ثم قال بل هم في نفس بالتنكير وكذلك من خلق جديد بالتنكير. فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه. يعني التعريف غير التنكير، التنكير ممكن يأتي للتعظيم ويأتي أحيانا للتقليل أو التخفيف، أما التعريف فلا يأتي إلا للتعظيم. فالتعريف المقصود به هنا أو لا غرض من التعريف عموما إلا تفخيم ما قصد تعظيمه وتعريفه، مثل قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء. أتى فيها إيه بالتعريف؟ لأنه لا يحتمل إلا التفخيم والتعظيم. ولذلك الجماعة دول بتوع تحرير المرأة لما عملوا المؤتمر بتاعهم الأخير كانت الآية دي من ضمن الحاجات اللي إحدى الملحدات اعترضت، قالت أنا أعترض على هذا التعريف لأن فهمت ان تعريف الذكوره يقتضي تفضيل الذكر على الانثى، فكانوا زعلانين يعني ان ازاي القران الكريم. طبعا هذا كفر، خروج من المله، خروج من المله. كان الاعتراض على يعني عدم المساواه بين الرجل والمراه في الميراث وغير ذلك من الحاجه. واستعمل حتى تعبير وقح جدا في مؤتمر للمراه ايضا في المراه في اليمن، سموها ايه؟ زندره اللغه، زندره اللغه. أنا ساعتها لما عرفت المحاضرة ما كنتش مستحضر إيه معنى كلمة جندرة، قلت إن هي لهجة يمنية. بعد كده التفت نظري كلمة جندر، جندر يعني الانتماء لأحد النوعين ذكر الأنثى في اللغة الإنجليزية، فهم ولدوا منها تعبير زندرة في اللغة، يعني عايزين يلغوا حكاية طبعا نون النسوة ده مطلب من أيام هدى الشعراوي، كانوا يأخذوا المؤتمر وإحدى المحاضرات إلغاء نون النسوة من اللغة العربية. فهكذا مطالبهم التافهة ومقاصدهم ايه؟ يعني التفخيم. فالفاهم يعني من الكلام عشان ما تنسوش هذا المعنى، ان التعريف يفيد التفخيم، وبدليل ان هؤلاء المرشدات نفسهم فهموا هذا، ان كلمه فاهم ونشاء الذكور فيها تفخيم وتعظيم للذكور تعالى يعني الانوثه. وان كان الله جبر الاناث بان قدمهم على الذكور، فقال يهب لما شاء اناثا ويهب لما شاء الذكور. ولهذا المقصد عرف الخلق الأول أفعلين بالخلق الأول، فالتعريف هنا لتفخيم وتعظيم الخلق الأول، لأن الغرض جعلوه دليلا على إمكان الخلق الثاني بطريق الأول. يعني إذا كان الخلق الأول اللي هو الخلق الأول العظيم الفخيم ما علينا، فكيف لا نقوى ولا نقدر على الخلق الثاني الذي هو أهون؟ لأن لا شك أن الإعادة أسهل من الابتداء. أي إذا لم يعي تعالى بالخلق الأول على عظمته فالخلق الآخر أولى ألا يعي به، فهذا سر تعريف الخلق الأول. وقلنا أن التعريف قولا واحدا يفيد التفهيم والتعريف، لكن التنكير مختلف أحيانا وأحيانا. أما التنكير فأمره منفصل، فمرة يقصد به التفخيم المنكر من حيث ما فيه من الإبهام، كأنه أفخم من أن يخاطبه معرفة، ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه. على الأول هو تفخيم المنكر، لأنه الإبهام اللي موجود في التنكير يعني يجعله فخما عظيما، كأنه أفخم من أن يخاطب معرفة. مثل قوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقوله تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهنا واضح تماما المقصود التفخيم، إن المتقين في جنات ونعيم، وهذا أكثر من أن يحصى. أما الثاني وهو الأصل في التنكير، الأصل في التنكير أن يكون للتقليد فلا يحتاج إلى تمثيله، فتنكير له من التعظيم والتفخيم. بل هم في لبس من خلق جديد، كأنه قال بل هم في لبس، أي لبس من خلق جديد للتقليد. يعني مجتمع هنا فيها الثلاث أنواع، التعريف اللي هو قولا واحدا للتفخيم والتعظيم، التنكير الذي هو للتفخيم في لبس، التنكير الذي هو للتحقير والتقليد وهو في لبس من خلق جديد. فتنكير الخلق الجديد للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة للخلق الأول، ويحتمل أن يكون التفخيم، كأنه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بكونه منفردا عليه، مع أنه أول ما تبصر فيه صحته. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان، هنا بالنسبة لهذه الآية الكريمة أتعين بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، كما أثرنا من قبله إن هذه الآية أيضا من براهين البعث والنشور، براهين البعث والنشور سبق أن نقشنا من قبل بالتفصيل، قلنا منها إحياء الأرض بعد موتها، منها أيضا الاستدلال بإمكان الخلق الثاني، استدلال على إمكان الخلق الثاني الإعادة بالخلق الأول. فهذه الآية هي من براهين البعث، لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من التبديل. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، في قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والآيات مثل هذا يعني كثيرة معلومة كما أشرنا. من الآيات أيضا الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إيه السؤال اللي أنا عايز أسأله في هذه الآية؟ أحسن ذلك المغرب يعني كنت معنا في سورة الروم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو تعود إلى فيه الإعادة، وهو أي إعادة الخلق والبعث والنشور، أهون عليه من الإيه؟ من البدء. طبعا إياك أن تفهم أن هناك شيئا بالنسبة لله سهل وأسهل، تعالى الله عن ذلك، إياك أن تفهم ذلك أن الله سبحانه في شيء سهل وفي شيء أسهل عليه، لا، بالنسبة لله تعالى الله على كل شيء قدير، ما فيش سهل وأسهل وهين وأهون في حق الله وفي حق أفعال الله تبارك وتعالى، وإنما القرآن هو يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا، فيما نعتاده نحن من أفعال، فأهون عليه بالقياس إلى ما تقتضيه عقول المخاطبين، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالابتلاء والإعادة كلاهما سواء في السهولة، كلاهما سواء في السهولة، لكن هذا بس من نوع من تقريب الحقائق إلى عقولنا فيما نفهمه نحن من تجاربنا البشرية. فإياك أن تفهم كلمة وهو أهون عليه يعني وهو أسهل على الله، لا، ما فيش عند الله تعالى سهل وأسهل، كل شيء بين الكأل والنون، إنما قوله إذا أراد كان يكون له كن فيكون، خلقه كلام وعطاؤه كلام ومنعه كلام، أما أن يفهم بعض الناس وهو أهون علي يعني أن الإعادة أسهل على الله فأهون على الله من الإثناء إياكم أن تفهموا ذلك، هذا انحراف وإلحاد في فهم كتاب الله، لكن هذه مخاطبة لما تقتضيه عقولنا لتقريب الحقائق إلى يعني عقولنا الضعيفة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما توسوس به نفسه أي تحدث به نفسه، وهو الذي يخطر بالبال. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة، وقد جعل ذلك القرب أتم من غاية القرب الصوري الذي لست قال أشد منه في الأجسام إذ لا مسافة بين الجزء المتصل به وبينه. يعني أن المقصود هنا طبعا هذه الآية اختلف العلماء بالذات في كلمة ونحن أقرب إليه، ما تفسير قول تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ بعض العلماء قالوا أن المقصود القرب هنا قرب العلم، العلم فيقول الشهاب تجوز بقرب الذات عن قرب العلم، يعني كأنه يرى أن هذا تعبير مجازي استعمل فيه ونحن أقربونه كأن الله قريب بالذات، لكن المقصود قرب العلم لتنزهه عن القرب المكاني، هذا هو الذي أنكره أن يقول إن هذا تجوز يعني مجاز، لأن الله منزه في كلام الله في الإجماع في شك أن الله منزه عن القرب المكاني، ولا يلزم من ذلك إيه؟ الحلول، الحلول. فالقرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في العالم، والمعنى أنه تعالى أعلم بأحواله خفيها وظاهرها من كل عالم. وقد ضرب المثل في القرب بحبل الوريد، ضرب المثل في القرب بحبل الوريد لأن أعضاء المرء وعروقه متصلة على طريق الجزئية، الحبل الوريد عز معروف في صفحة في جانبي العنق، فلا شك أن هذه يعني قريبة جدا الإنسان لأنها جزء من كيانه، جزء من إيه؟ متصل بجسمه، فعروقه وأعضاءه متصلة به على طريق الجزئية، فهي أشد من اتصال ما اتصل به من الخارج. وخص هذا لأن به حياته، خص هذا الوريد لأن به حياته، وهو بحيث يشاهده كل أحد. والحد العرق شبه بواحد الحبال، فإضافته للبيان أو هي من إضافة العام للخاص، فإذا أوقف في الحبل على حقيقته فإضافته كالجين الله. يعني طبعا بالنسبة للإنسان القرب هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أعضاء الإنسان وأبعاده يحجب بعضها بعضا، يعني هذا المثال كمان قرب الله أشد في الحقيقة من قرب حبل الوريد. لماذا؟ لأن الإنسان أعضاءه يحجب بعضها بعضا، لكن هل يحجب علم الله شيء؟ لا يحجب علم الله شيء. تأول ابن كثير الآية على غير ما تقدم، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تأول الآية بصورة أخرى، وهو فعلا بيكون في نوع من التأول، لكن هذا ليس التأويل المذموم لأنه نحن متبعون لا متبعون، إذا أول السلف نعود، إذا لم يؤولوا نتبعون في ذلك. فقول ابن كثير قال في قوله ونحن أقرب إليه يعني وملائكتنا أقرب إليه، أو ونحن أقرب إليه بملائكتنا، فيقول ابن كثير يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، على أساس القرب هنا قرب إيه؟ قرب حسي، إذا كان قرب حسي فهو قرب إيه؟ الملائكة. قال ومن تأوله على العلم، يرد ابن كثير على من فسر قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل وريده يعني بعلمنا، أوله بإيه؟ بالعلم. يقول ابن كثير ومن تأوله على العلم فإنما خر لئلا يلزم حلول أو اتحاد وهما من في جانب الإجماع، فهذا عذر من أولها بالعلم، لأن القرب الحسي طبعا لا شك أنه يلزم منه الحلول أو الاتحاد وهذا باطل بالإجماع، تعالى الله وتقدس عن ذلك عدوا كبيرا. ولكن اللفظ لا يقتضي، ابن كثير يقول اللفظ لا يقتضي قرب الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه، فإنما قال ونحن أقرب إليه، فابن كثير اعتمد على هذا كلمة ونحن يعني إيه؟ الملائكة. كما قال تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طبعا كلمة لا تبصرون يعني لا تبصرون إيه؟ الملائكة، لأن هي التي تحضر عند الاحتضان. فقوله ونحن أقرب إليه منكم هنا في هذه الآية في سورة الواقعة بنفسرها بإيه؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن بمعنى ملائكتنا، نحن يعني جئنا ملائكتنا، بدليل الآيات الكثيرة كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إلى آخره. فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة، ولذلك يجري الشيطان من آدم مجرى الدم. ثم أي ابن كثير رحمه الله ما ذكره بما ورد في الآية بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإيه المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب، يرى الإنسان امتداد لنفس الإيه المعنى. فده الذي شجع ابن كثير أنه يفسر فيه هذا المعنى ونحن عن الملائكة. إيه الآية اللي بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب بسبب قربهما المشار إليه في الآية السابقة. وعرض مذهبه أيضا بإيه لأن الله قال ونحن ناكل وهنا، وقال في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا. والوجه الأول أدق وأقرب، الوجه اللي هو ذهب إليه القاسمي يعني نحن أقرب إليه أنه تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة. وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم مع التعريف بجلالة المقام الرباني ما لا يخفى حسنه. وليس تأويل من تأول بالعلم للفرار من الحلول للاتحاد فقط، بل له ولما تقدم أولا. كما أن إيثار نحن على أنا لا يحسم ما نفاه. لماذا؟ قال أن احتمال إرادة التعظيم بنحن كان أمر سائع، تعظيم بنحن لإرادة التعظيم ومن حقه بالتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم اللفظ الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد ذلك تعظيما للملك لأنه بأمره تعالى وبإذنه، ولكن لا ضرورة تدعو إليه مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى رأيت ابن كثير بعد مسلوقا بما ذكره شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا ابن كثير من أوفى تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان يحب حبا شديدا حتى انه اوصى ان يدفن معه بعد موته رحمه الله وقد تم له ذلك. فسبقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في كتاب طرح حديث النزول، وقبل ما نقرا كلام شيخ الإسلام عن الإنسان بيلاحظ في كتب شيخ الإسلام شيء عجيب جدا، يعني الناس كثير الإنسان يقرا لهم وتمسك ورقه وقلم ممكن تلخص الكلام، لكن حاول تلخص كلام شيخ الإسلام ما تستطيع، يعني يصعب جدا تلخيص كلام شيخ الإسلام لأنه عبارة عن جرر وجواهر يصعب أن تستغني عن أي سطر من كلامه رحمه الله تعالى. فالآية الدليل كما ترى هذا النموذج يعني من كلام شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، يعني كلام يعني النور والنور الرباني والفتوحات الإلهية، يعني الإنسان مخرق لنفسه فيه، لكن انظر التوفيق في الكلام، يعني بيبدأ تحقيق القضية لنقول انتوا عندي مشكلة ليه؟ فأصل الموضوع القرب ليس كالعلم، العلم الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن بأنه عليم بكل شيء، لكن لم يأتي في القرآن أن الله قريب من كل شيء. واضح؟ يقول شيخ الإسلام ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام. كل استعمالات القرب في القرآن وصف خاص انه قريب من ناس مخصوصين، لكن ما فيش ابدا ربنا قريب من كل شيء في القران الكريم، بل قربه الذي في القران خاص لا عام، كقوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاه، فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك ما في الصحيحين من ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. واضح؟ فقال: إنما الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، ولم يقل إنه قريب إلى كل موجود. أقرب إلى أحدكم يعني إذا دعاه وإذا ذكره، ولم يقل إن الله تعالى قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه السلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين السائلين إليه، كما أنه رحيم ودود. وقد قرن القريب بالمجيب، ومعلوم أنه لا يقال مجيب لكل موجود، وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه. فكذلك قربه سبحانه وتعالى، فالقرب يجب القرآن خاص، لكن العلم عام. واضح؟ وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود. واضح؟ لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه، كل اسم بما يناسبه. واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء، أن العلم يتعلق بكل شيء، ولذلك يصح أن يتعلق بكل شيء صفة العلم والعليم. لكن اسم القريب إنما يتعلق بتعلق خاص. وأما قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به قربه إليه بالملائكة. ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد. هذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تفسرون الملائكة. وقد قال طائفة: ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة والرؤية، وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقولوا بالعلم والقدرة. واضح ولا غير واضح؟ يعني كده سيدنا بيرد على ماذا من قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه بالعلم، فيقول: لا، العلم عام وشامل، لكن القرب خاص. وليس في القرآن أن الله قريب من كل موجود كما سمى من ذلك في العلم، لا، ولكن الله لأن الله بكل شيء عليم، لكن الله ليس قريبا لكل شيء، هنا قرب خاص. يقول: ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هو معهم بعلمه مع علوه على عرشه. وذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يخالفهم فيه أحد. ثم قال: ولم يأتي في لفظ القرب مثل ذلك، أنه قال هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، لكن قال قريب فوق عرشه لكنه إيه؟ عليم بكل شيء. لكن ما صحت نقول إيه؟ الله فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، وإنما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، قرب خاص. وقال: وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه، قرب من يدعوه ويسأله. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه عالم بكل شيء قادم على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه. لما نقول قريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، هل الصحابة لما سألوا هذا السؤال أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه لو كانت بمعنى العلم هم يعرفون أن الله عالم بكل شيء، واضح؟ فهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما عن قربه إلى من يدعوه ويناديه، فأخبر أنه قريب مجيب. وطائفة من أهل السنة تفسر القربة الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل المقصود. وهذا هو الذي اقتضى ان يقول من يقول بانه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدره، فان هذا قد قاله بعض السلف وكثير من الخلف، لكن لم يكن احد منهم لنفس ذاته قريب من كل موجود. لم يكن احد ابدا ان ذات الله سبحانه وتعالى هي قريبه من كل موجود، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول انه فوق العرش ومن يقول انه ليس فوق العرش. فواضح ولا غير واضح؟ يعني يقول هنا لم يقل احد من السلف ان ذات الله قريبه من كل موجود، يعني اللي يثبتوا الفوقيه وجود العرش واللي بيقولوها استوى يعني استوى الاشاعره مثلا وزن وصح، لكن الاثنين في الجزئيه دي بالذات اللي بيقول ربنا قريب من كل يعني، ولذلك البعض الجماعه بتوع المواويل وهذه الاشياء يقولوا كلام فظيع جدا يعني فساد في العقيده، والناس تجي تردده دون ان تعرف. يقول في بعض الاشياء موجود في كل وجود، طبعا دي عقيده وحده الوجود، هذا ان الله سبحانه موجود في كل وجود بذاته هذا حلول والعياذ بالله، هذا كفر. وانما العموم هنا لعلمه وسمعه وبصره، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ان الله بذاته موجود في كل وجود بذاته هذا لا يكون به احد من المسلمين. ثم قال شيخ الاسلام: وهؤلاء كلهم مقصودهم انه ليس المراد ان ذات البارئ جل وعلا قريبه من وليد العبد ومن الميت، ولما ظنوا ان المراد قربه وحده دون الملائكه فسروا ذلك بالعلم والقدره كما في رفض المعيه، لما فهموا ان القرب مثل العلم ففسروا القرب بانه ايه مثل المعيه، ولا حاجه الى هذا، فان المراد بقوله ونحن اقرب اليه منكم يعني بملائكتنا في الايتين، وهذا بخلاف المعيه فانه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، واخبر انه ينبئهم يوم القيامه فيما عملوا، وهو نفسه الذي خلق السماوات والارض، وهو نفسه الذي استوى على العرش، فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القران بينهم في فرق بين القرب وبين ايه العلم والمعيه. ثم قال: وقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لا يجوز ان يراد به مجرد العلم، فان من كان بالشيء اعلم من غيره لا يقال انه اقرب اليه من غيره بمجرد علمه به ولا بمجرد قدرته عليه. ثم انه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بعمله، فلا معنى لتقصيده حبل الوريد بمعنى انه اقرب الى العبد منه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. لو كانت ايه ونحن اقرب اليه بالعلم يعني من حبل الوريد، طيب لو كان العلم ما اذا ما معنى تقصيد حبل الوريد؟ لان الله عالم بكل شيء، لكن قلنا العلم عام لكن القرب خاص، فلا يصح تفسيره ونحن اقرب اليه يعني بالعلم يعني. لماذا؟ لان في هذه الحاله ما الفرق بين حبل الوريد وبين غيره؟ في العلم واحد، لكن قرب هنا قرب بالملائكه كما ذكرنا. فان حبل الوريد قريب الى القلب ليس قريبا الى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الانسان وباطنه، قال تعالى يعلم السر واخفى. ومما يدل على ان القرب ليس المراد به العلم سياق الايه، فانه سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فاخبر انه يعلم وتوسوس نفسه، ثم قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فاثبت العلم واثبت القرب، فيفهم من هذا انهما شيئان مختلفان، فلا صح تفسير القرب بالعلم لانه قرن بينهما في الايه، فقال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فاثبت العلم واثبت القرب وجعلهما شيئين، فلا يزعل احدهما هو الاخر. وقيد القرب ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد. واما من ظن ان المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد وان ذاته اقرب الى الميت من اهله فهذا في غايه الضعف، وذلك ان الذين يقولون انه في كل مكان وانه قريب من كل شيء بذاته لا يخطون بذلك شيئا دون شيء. واضح يعني حتى الناس اللي بيقولوا ان ربنا موجود في كل مكان واضح او انه قريب من كل شيء بذاته هل يخطون شيئا دون شيء؟ في كل مكان معناه انه ما هينفع على مذهبهم تفسير على برضه نفس التفسير، لا، لانه نحن اقرب الى حبل الوريد ويستوي حبل الوريد مع اي شيء ثاني، لانه عندهم قريب من كل شيء وموجود في كل شيء، فحتى على مذهب هؤلاء لا يصح هذا التفسير. هذا المقصود من كلام شيخ الاسلام. واما من ظن ان المراد بذلك خلق ذات العبد من حبل الوريد وان ذاته اقرب الى الميت من اهله فهذا في غايه الضعف، وذلك ان الذين يقولون انه في كل مكان وانه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء. ولذلك عن اهل السنه المجيد يقولون مذهبهم بيقولون ايه؟ يقولون الله في كل مكان، يعني الله في اماكن النجاسات وكذا وكذا وكذا، عشان يلزموهم بالايه؟ ان هذا المذهب باطل، وان الله ملزم عن ان يتواجد في كل مكان.